نص النهارده بتنهق. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده الحمد لله بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، الله أسأل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فتلك هي الجلسة والتي اعتدنا أن نجلسها في نهاية كل أسبوع لنجيب فيها عما يرد إلينا من تساؤلات، سائلين الله عز وجل أن يجنبنا الخطأ والزلل، إنه سميع مجيب الدعاء. وأبدأ إن شاء الله تعالى بالإجابة عن هذا السؤال، وهو الذي يتعلق: هل يدعى الناس يوم القيامة بأسماء أمهاتهم سترا من الله سبحانه وتعالى؟ أقول هناك أمور تشتهر على ألسنة الناس وهي ليس لها أساس من الصحة، ويعتبرها كثير من الناس دينا وهي ليست من الدين في شيء. وهناك أيضا أحاديث تنسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم منها بريء. لا حول ولا قوة. هي دي مصر يا بلد فشت كل المقاييس. بلد هرج ومرج. خرج ومرج. نعم. ما اقول بلد هرج ومرج خلاص. اول علينا ربنا. الاسلام بيتاكل وهم قاعدين ينهقوا في استاد الكورة. وحكامنا بيشجعوا كورة. نعم واجب. فاقول هناك في كثير من الأحوال يعني ينسبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. وللأسف الشديد كثير من الروايات التي لا أساس لها من الصحة تتردد على ألسنة كثير من الناس، ولكم حذر وسوف أحذر إلى أن ألقى الله: إياك أن تنسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا أنت لا تعلم صحة نسبه إلى رسول الله. فإياك أن تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لم يقل. وأعتقد ونحن نتناول تاريخ ابن عساكر مررنا على ذلك الحديث: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. الرواية التي فيها يدعى الناس يوم القيامة بأمهاتهم سترا من الله، هذه رواية موضوعة في سندها كذاب وضاع، وهو وهو إسحاق بن إبراهيم محكوم عليه عند علماء الحديث بأنه كذاب وضاع، فهي رواية لا تصح بأي حال من الأحوال. ولو أنك كلفت نفسك وذهبت إلى صحيح البخاري قبل أن تكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخاصة النساء عندنا يعني بهانة والستوتة وأم الخير قاعدين ما شاء الله محدثات وفقيهات ومفسرات وكل حال، لا 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 يوم القيامة احنا هنذهب بأمهاتنا أصل عشان الرجالة ما يتفتحوش والعيال ما يتفتحوش. الكلام ده تقوليه في قاعدة على الطبلية، لكن ما تنسليش هذا الكلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فبقول هذه رواية في سندها وضاع، ولذلك مش بقول محكوم عليها بالضاع، محكوم عليها بالوضع، رواية موضوعة. بقول لو كلفت نفسك وذهبت إلى صحيح البخاري، البخاري عليه رحمة الله، وإحنا دايما بنشير لأن البخاري يعني بيضع عناوين حاسمة، حتى العنوان اللي بيضعه في البخاري الله يرحمه هو عنوان مقصود، العنوان نفسه يفصل في القضية قبل أن تدخل عليها. البخاري في كتاب الأدب عامل باب معلن لهذا الباب بهذا العنوان، بيقول في الباب ايه؟ بيقول باب يدعى الناس بآبائهم يوم القيامة. يعني يوم القيامة انت هينادى عليك باسم ايه؟ ابيك، باسم ابيك. شوف بقى اللي عامله الباب ده، سبحان الله العظيم، حطه مع انك انت لو دورت على هذا الحديث هتلاقيه جايبه هو في كتاب الجهاد للي بتعلق بالجهاد. الحديث بيقول ايه بقى؟ الحديث بيقول يعقد لكل غادر يوم القيامة لواء، لكل غادر يوم القيامة لواء، فيقال هذه غدرة فلان ابن فلان. موضع الاستشهاد فين بقى؟ فلان ابن فلان. هذه غدرة فلان ابن فلان. ومن هنا قال البخاري ان الناس يدعون يوم القيامة بأسمائه، ما تقالش هذه غدرة فلان ابن فلانة فلانة. ليه؟ هو يوم النساء ولا يوم النسوان ده ولا ايه؟ هو الانسان بيندى بابن حجر لما يجي يشرح هذا الحديث يقول وليس في هذا ما يتعلق به الفضيحة، مش قضية. فالإنسان سيدعى يوم القيامة بأبيه الذي كان ينسب إليه في الدنيا حتى وإن لم يكن أبوه، حتى وإن لم يكن إيه؟ أبوه. لكن هتعرف، مش محتاجين بقى أن أنت تقول الأسماء عشان تفضح لما تفضحش، إنما سيعرف الزاني، سيعرف يوم القيامة بعلامات وسيمة سيفضح به. مين اللي قال لك ان المجرمين والكلاب هيتزدر عليهم؟ سيفضح به. ألم يقل الله سبحانه وتعالى في سورة الرحمن يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. كل واحد يوم القيامة هيخرج من قبره إن أراد الله له الفتح هيخرج مفضوحا. آه والله، اللي هيطلع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي قال لك يا الله إحدى شقيه ماء، من غير ما تسأل حد هتعرف إن ده الذي كان لا يعدل بين النساء. خلاص، هيطلع واحد يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم، تعرف إن ده ها الذي كان يسأل الناس بغير حاجة. يطلع واحد يوم القيامة على ظهره جمل ولا خروف وعمال ينطحه، تعرف ان ده اللي ما كانش بيأدي زكاة مال، وهكذا. ففي فضح يوم القيامة يا حبيبي، في فضح. ونسأل الله ألا نكون من المؤمنين. آمين يا رب، أن يسر الله عليه. وأن يستر الله علينا. هذه مسائل ينبغي أن نلتفت إليها. أما يوم القيامة هننادي بإيه؟ لا، بأسماء آبائنا. الوحيد اللي سينادى باسم أمه إنما هو عيسى بن مريم عليه السلام، يا عيسى بن مريم، الوحيد الوحيد. وهذا من باب التكريم له ونفي الريبة عن أمه على نبينا وعليه الصلاة والسلام. أما فيما عدا هذا فنحن جميعا سندعى بآبائنا. وأعتقد أنني أشرت إلى الباب الذي أعده البخاري في صحيحه، بل هناك حديث ليستأنس به وإن كان حديث فيه ضعف، ولكن على الأقل هو بيقدم على الحديث الموضوع الذي روي في أن الناس يدعون بأسماء أمهاتهم. هناك حديث أكرر وإن كان فيه ضعف، وهو عند أبي داود وعند غيره، من رواية صاحب مدرستنا اليوم اللي هو مين بقى؟ روايمر، اللي هو مين بقى؟ أبو الدرداء. هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه: حسنوا أسماءكم فإنكم ستدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم. وهذا الحديث يعني علة ضعفه أنه من رواية أبي زكريا، وأبو زكريا لم يسمع من أبي الدرداء. وعلى هذا فالحديث كما نعرف بلغة مصطلح الحديث حديث فيه انقطاع، حديث فيه انقطاع. إلا أن أهل العلم كما قلت يستشهد بهذا الحديث بضمامته إلى حديث البخاري في عقد اللواء للغادر يوم القيامة، وأنه سيقال: هذه غدرة فلان ابن فلان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر، يوم أن أمر بوضع قتل المشركين في قليب حفرة كبيرة كده وكله بعض يترمه بستين دفية، وقف ونادى عند هذا القليب: يا فلان يا ابن فلان. مفيش يا ابن فلان بقى، يا فلان يا ابن فلان، أوجدت ما وعد ربك حقا؟ هذا وذلك الصحابة سألوه يعني نسمعون، قال: والله إنهم لأسمعوا لي منكم. أوالله أوالله، ولو أسمعكم الله لسمعتم ربه، كالرب سمعت الرب. هذه دلالات واضحة على أننا سندعى يوم القيامة بأسماء آبائنا الذين انتسبنا إليهم في الحياة، الحياة الدنيا، في الحياة الدنيا. وأما القول بأن لا بأسماء أمهاتنا، وعشان ما نفضحش، فده كلام زليخة وأم مخيمر، بس غير كده لا، غير كده لا. يعني ما احنا قلنا دول هيتفضحوا حسابهم على الله، وفي حد هيتسبب؟ نعم، وانت يهمك يوم القيامة تعرف ابوك ولا امك؟ انت يهمك ده يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه؟ انت بتقول نفسي نفسي، انت وقتها تطلع تدور مين ابويا ومين امي؟ بتقول يا رب سلم. خلاص، العمل في اللحمة المستوردة بيعا وشراء لا يجوز، وبقولها بملء فيه لا يجوز، وقد نبهنا على ذلك من قبل، وقلت إن شاء الله تعالى إني ثبت إن هذه اللحوم المستوردة لحوم ميتة. احنا قلنا من ذي قبل إن أي لحوم، دواجن لحمة، أي لحوم تأتي مستوربة أنا بحذرك من إنك تأكل منه. وأنا قلت لكم فيما مضى إن القضية مش عشان اللي ذبحين أو اللي بيذبحوا غير مسلمين نصارى، يعني الله سبحانه وتعالى قد أحل لنا ذبائح اليهود والنصارى. لكن واحد يقول لي أصلي ما هو ممكن يكون بيقول وممكن ما يكونش بيقول، هو مين اللي أحل؟ الله. ولذلك الحسن البصري لما قالوا له يعني أليس منهم من يذكر اسم غير الله، قال: ألم يقل الله لك كل؟ كل والله أعلم بما يقولون. لسه أتعلم ربنا بيقولوا إيه بيقولوا شيء؟ خلاص هو اللي كل. كل وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. خلاص انتهى، ما تتفزلكش. إلا أنه باتفاق أهل العلم لو سمعته، أنت ما سمعت، يذكر غير اسم الله فلا تأكل. ولذلك ربنا قال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. ودي مش مع الكتاب وبس، ده لو سمعتها من المسلم نفسه، من المسلم نفسه. خلاص. وأنا بعض الإخوان مرة سألني إن واحد جي يذبح عجل، يا بدوي راح ده خلي البدوي ينفعك يا أخويا إن شاء الله، وأصبح ميت. وهذا مما أهل به لغير الله، مما أهل به لغير الله. فده الأصل. العلة في كنا بنقول لا تأكل ويحرم، مش إن هو كتابي، لا، العلة إن أصحابنا دول ليهم فلسفة شيطانية، زي ما بتسمع كده بيصوروا للناس إنهم دعاة رحمة، رحمة، إنهم دعاة رحمة، وهي طبعا دعاوى باطلة كما تعلمون ومزاعم باطلة. فيقول لك يا أخي امسكوا الحيوان كده وتروحوا تضخ قاطعين رقبته، هذا يتنافى مع الرحمة. طبعا في الوقت اللي بتبحث فيه البني آدمين، بس هو هذا يتنافى مع الرحمة. طب امال ايه المطلوب؟ قال لك لا ده النجو الاول. تفكرني بمزح؟ دي حقيقة، بنيجوا له يعني بتعملوا ايه؟ فعندهم في المجازر الآلية بيوقفوا الحيوانات بالآلاف على مكان، وبعدين المكان ده يديهم شرط كهرباء. الأصل ان بالكهرباء دي تعمل ايه؟ تدوخ فرفر، يقوم لما يجي يذبحوا ما يحسش. خد بالك؟ وده ليه؟ يقول لك هي دي الرحمة. أهل العلم، أهل العلم، ويمكن أنا تكلمت في هذا الموضوع باستفاضة، وأنا أفسر سورة المائدة، وسورة المائدة يعني فيها ما يتناول قضية التزكية والذبح، إلا ما زكيت. قلت إن أهل العلم قالوا كلام خطير في الرد على هؤلاء المغفلين الذين لا حظ لهم من علم ولا عقل ولا دين. عندنا قاعدة بتقول كل مشقة يعقبها لذة ونفع فهذا ينفي المشقة. فهذا ينفي الايه؟ المشقة. يعني ايه الكلمتين دول؟ حضرتك بتروح للدكتور بيجي علشان يديك حقنة، صح؟ يعمل ايه بقى؟ ادالك ازاي في الهواء؟ اللي بيعمل ايه؟ وخريزها في جلدك، ده بيؤلمك؟ ما بيؤلمك، بيؤلمك، صح؟ لكن انت بتستحمل ده وراضي بيه، ويمكن تبقى مبسوط كمان. ليه؟ انك عارف انها ترتب على ده بعد كده ايه؟ راحه ليك، منفعه ليك، منفعه ليك. نفس القضيه، تروح يروح فاتح في جسمك وبعد كده يقعد يخيط، فشوه لك ايديك، شوه لك دماغك، اي حاجه، ومع ذلك بتستحمل ده وبتبقى مبسوط بيه. ليه؟ انه عارف انه هترتب عليه منفعة ليه. ده والله واحد بيروح لدكتور وحاطع له رجله، بيحصل؟ ايه بيحصل؟ والله بيحصل، والله بيحصل، والله بيحصل. بتنام ازاي؟ ده دي اللي انت بتشيلها، دي جزء عضو من اعضاء الجسم، تعرف كده؟ اللوز دي وليها فايدة في الجسم، تفكرش ان انت لما بتشيلها كده وليها فايدة في الجسم، لكن بيجي وقت بتستغنى عنها وبتتقطع وبتشال من جسمك، صح؟ وبترضى بده. ليه؟ ليه؟ لان بيعقب ده منفعة ليك. الله سبحانه وتعالى خلق هذه الحيوانات تلقى مشقة وهي رضيع، خلاص ما اشتكت لكش وهي رضيع. ليه؟ ليه؟ لان سيعقب هذه المشقة منفعة، ان رضاها بهذه المشقة الذي يخليها معصومة من عذاب الله يوم القيامة. ولذلك ده في بعض البشر اللي هم بقى كالعنبة اللي هم أضل، ها يوم القيامة هيقول يا ليتني كنت مت قبل هذا وكنت، يا ليتني كنت ترابا، كنت ترابا. تعرف من ترابا دي بعض قال يعني لم يخلق، تمنى أنه لو لم يخلق، والبعض قال ذلك لأن الله بعد أن يفصل بين الحيوانات زي ما النبي قال سيقتص من الشاء القرناء الشاء العجماء اللي ملاش قرون يعني، وبعدين ربنا يقول لهم كونوا ترابا. فيتمنى لو كان حيوان عشان يبقى تراب عشان ما يخش الجهنم. فالقضية هذا تصريف الله في خلقه وفي ملكه، فدول بيحاولوا يصوروا الناس ان هم دعاة رحمة. طب ما شرط الكهرباء اللي انت بتديهولها ده اول ما بتاخده ده مش بيقلمها؟ طب هو ولا السكينة العادية؟ السكينة بتخلص على طول. ده شرط الكهرباء ده من الممكن ان يسبب لها ألم، بل كما قال بعض اهل العلم يسبب لها موتا. وده اللي بيحصل، ان في بعض الحيوانات لما بتاخد شرط الكهرباء ده بيحصل لها صدمة وتموت. نسأل هنا بقى، طيب لما تجيلك بقى يا ترى دي ماتت بشرط الكهرباء قبل الذبح ولا ماتت بالذبح؟ تقدر تقطع كده؟ من هنا بقى إذا تنازع في الحيوان أمران، أمر الحل وأمر الحرمة، بيقدم أمر الحرمة، بيقدم أمر الحرمة. وأكبر دليل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى حرض علينا المتردية. القرآن نطق بهذا، والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلاب. المتردية دي عبارة عن إيه؟ حضرتك خارج تصطاد والشرع أباح لك الصيد، فإذا أرسلت سهمك وسميت الله زمان النبي صلى الله عليه وسلم ترسل السهم وبتقول بسم الله، خلاص أصبح الحيوان مذاكر. فوصلت له لقيته مخلص بقى مذاكر، مش مخلص أديك بتذبحه وتذاكيه وتخلص، لكن بضربة السهم دي رحت لقيته فارق الحياة، تاكله ولا ما تاكلوش؟ تاكله، تاكله. والسهم ده تكاوي، انت بترسل السهم تقول بسم الله، خلاص. فأنا هعطيك صورتين. الصورة الأولى احنا خارجين اتنين بنصطاد، احنا اتنين خارجين بنصطاد، انا ارسلت سهم وقلت بسم الله، واللي معايا ارسل سهمه وقال بسم الله. الغزال اللي ضرب الراجل اللي معايا وقع على الارض ورحنا للام خلص، الحمد لله انا مش مشكله. الغزال اللي انا ضربته راح واقع من على مكان عالي وراح نازل على الارض، رحت لقيته مخلص اكله؟ الإجابة لا. لا ليه؟ دي اسمها المتردية، التردي الوقوع من مكان عالي، وقعت على الأرض فأصبح أنت ما أنتش عارف هي ماتت من السهم ولا ماتت من الوقعة. يبقى هنا تنازعها حكم الحل وحكم الحرمة. الحرمة فصار الأمر إلى الشرع على طول. ولذلك إخواننا اللي بيصطادوا عصافير من على الشجر وحمام ويمام ومش عارف إيه، لازم تكون نزلت على الأرض عشان تاكل، لازم تكون نزلت صح وانت تزكيها بإيدك. وقعت على الأرض رحت لقيتها مخلصة أصبحت حراما لأنها متردية، وقد يكون السبب في قتلها وفي موتها هو ترديها. ترديها هذا هو الحكم الذي نخلعه على اللحوم المستوردة. إني لما خدت الصعق الكهربائي ده خلاص هي ماتت دي ولا ماتت بالسكينة اللي نزلت على رقبتها. وضاف إلى هذا إن الذبح عندهم ذبح جماعي وحتى طريقة الذبح ما بيهتموش فيها إن يكون بالطريقة الشرعية. والطريقة الشرعية اللي النبي صلى الله عليه وسلم بينها إنك بتذبح من الحلق ولا بد وأن تفري أي تقطع المريء والودجين. ومن هنا وقع خلاف بين أهل العلم في الحيوان الذي يذبح من قفاء وحرمه كثير من أهل العلم، قالوا لأنه يموت قبل أن تصل المدية إلى المريء والودجان وهي العروق التي إذا قطعت أزهقت الحياة وأسالت الدم، وهذا هو الغرض الشرعي. ولذلك الشرع لم يبح لك إنك تذبح الحيوان من أي مكان إلا كما قال أهل العلم إذا تردى وتدلى في بئر فصعب عليك أن تذبحه من رقبته. عجل بقرة بتدور ساقية وراحت نازلة زرع بصل بدماغها جوه الساق، إن شاء الله على بال ما تجيب ونش يطلعها تكون سلمت حياتها. هنا بتضرب في أي مكان في جسدها تريق دمها وتخرجها وتكون مذكاة إن شاء الله تعالى. ومش هتكلم في هذا الأمر طبعا لأني أنا مش بشرح قضية التزكية، اللي عايز يرجع لها سورة المائدة أنا قلت فيها هذا الكلام وأكثر منه بكثير عشرات بل مئات من الأحكام قلتها تتعلق بهذا الحكم. ولكن أنا أسوق هذه القضية بقول مش هجاور على أي كلام في هذا الموضوع، مش بتكلم عن قصة الذبح اليوم، بقول لكن كلامي على اللحوم المستوردة فقط لغير اللي عايز يتكلم عنها أهلا وسهلا، فأي خط تاني مش هجاور خلاص. واللي عايز يستزيد كما قلت يرجع لقراءة سورة المائدة، وأنا أتكلم عن التذكية وعن المحرمات في الإسلام حتى عن الآلة التي تزكي بها أي تذبح بها. وأنا قلت زكي بالذال وليس بالزين، لأن الزكاة بالزين هي التي تتعلق بالمال، والزكاة طلع لسانه بالذال هي التي تتعلق بذبح الحيوان، وهي ذكرت في القرآن بالذال إلا ما زكيتم. درس يقول زكيتم كده زكيتم كلام كده واضح. ومن هنا فأنا أقول إن اللحوم المستوردة لحوم غير حلال بالمرة. نعم أي بيحطوهم على سكينة واحدة ألف راس وتنزل عليهم سكينة، ما كان سكينة نازلة مسيف إيه يا عم، لا سكينة أنا عندي كتالوج فوق، ما كان خش فيها ألف راس تنزل ياخدوا شرط كهرباء وينزل السلاح ياخد الألف راس مرة واحدة، وبعدين حضرتك ييجوا يكيسوها وذبح على الشريعة الإسلامية. والمراقب اللي رايح هناك عشان يراقب عملية الذبح ده يتمهمس بالدولارات ويرجع والشعب ياكل. ولذلك أنا قلت لكم زمان لو تفتكروا حكيت لكم الواقعة دي، قلت لكم يعني والدتي الله يرحمها لما نزلت علشان تشتري لنا، زمان كانوا بينزلوا السمك في الجمعيات اكياس كده، فنزلت عشان تشتري السمك، فرجعت فرجع بتضحك ايه جايبين السمك مقطوع الراس، وكانت والدتي تحب تعرف الحريم يحبوا مصمصوا، فزعلانه قوي مش لاقيه للسمك روس، مش لاقيه له روس. زمان جدا كده في السبعينات حدث هذا، فمش لاقيه له روس، فبتقول لي منزلين السمك من غير روس واخدين روس ليه يا امي؟ قالت لي ما اعرفش. فمسكت الكيس لقيت الكيس مكتوب عليه ذبح على الشريعه الاسلاميه، ففاكرين ان احنا اي حاجه حتى السمك يعني، واخد بالك انت؟ او بيستكردونا وخلاص يعني، احنا بنستكرد وخلاص بس. فانا قلت مش هتكلم في حاجه خلاص، انا قلت مش هتكلم في حاجه خلاص، مش هتكلم في قضيه ذبح، انا خدت الشاهد معايا وخلاص ماشي. انا بتكلم دلوقتي على قد سؤالي، اللي عايز ان شاء الله يراجع الكلام ده يراجع صوت المائدة يسمع فيها كتير. نعم، ما احنا قلنا اي لحوم مستوردة من التلفزيون، يطلع لانش يطلع بسطرمة، اي لحوم مستوردة من التلفزيون. نعم في ملح، هم كانوا أثار القضية عن الفراخ البيضة انه بيحطوا لها نوع من العلف، وسألنا في هذا فعلا. العلف ده عبارة عن شيء حرمه الله، فبيجمدوا لها الدم، بيجمدوا للفراخ الدم، وده مش مع البهائم، البهائم ما تاكلش ده ابدا يعني، ما تجيش واحد يقول لي الجاموس والبقر، لا لا ده كلام مش صحيح، ده بيحدث مع الفراخ فالفراخ البيضة دي بتلاقيها مسمنينها قوي كده ليه؟ بيجمدوا لها الدم ويقدموه لها على انه علف، وبتاكله وحبته وسمنت عليه وسمنت عليه، فحكم اكلها يكون ايه؟ وهي الان تطعم شيئا قد حرمه الله. خلاص؟ لما تفتح كتب الفقه، وده برضه انا قلته في سوره المائده، كنتوا بقى ما حضرتوش، دي مش قضيتي، مش كل حاجة على عيلة وزيدة. قلت إن في حاجة عندنا اسمها في الفقه الإسلامي بالدجاجة المخلاة، حكم الدجاجة المخلاة. الدجاجة المخلاة هي اللي بيربيها أصحابها وتخلى، وانا ان شاء الله هيجي يوم ان شاء الله نكلمكم عن الفقهيات دي، لانها مهمه جدا بالنسبه للمسلمين ما يعرفوش عنها حاجه، فقه مهجور. فالدجاجه المخلاه دي اللي بيخلوها يتركوها فتعيش على الاقذار، فزرات، فزي ما بيحصل في 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 بعض البيوت الفلاحين، فتلاقي الاولاد متبرزين البراز، تيجي الدجاجة تروح واكلة مية مجاري طفحة تروح شاربة منها، وهلوم مجارة وهلوم مجارة، دي بيسموها بالدجاجة المخلاة. ايه حكمها في الشرع؟ حكمها في الشرع كما قال الأئمة ومنهم الإمام مالك عليه رحمة الله، أنها تحبس وتعلف ثلاثة، تعلف ثلاث ايام تاكلها علف طيب، علف طيب، ثم تذبح بعد ذلك ولا شيء فيها. ومن هنا بقى الفراخ البيضاء الثابت فيها انها زي ما قلت بتعلف على الدم، تروح للفرارجي خلاص بتاع الفراخ ده، هو بيجيبها عنده ما عندوش بقى العلف ده، فتلاقيها حاطط لها العلف الطبيعي الحلو حلو، فان كان بقى لها ثلاث ايام اذبح وكل، ما بلاش اساله، ما بلاش ثلاث ايام، ما بلاش ثلاث ايام، قول له طيب انا اشتريت الفرخه دي خلاص خليها عندك، هعد عليك بكره او بعده هاخدها منك ان شاء الله. ده الحكم الشرعي، انا ماليش دعوه بقى تعرف تعمله ازاي ما تعملوش ازاي، مش كل واحد يشكي لي مشكلته، انا قضيتي ان انا بقول الحكم الشرعي، مش قضيتي ان انا هوصل لك الاكل لحد البيت. ما صح حاجه يعني كل واحد يقول لك طب ويقول لي بتاع الفراغ ده فين افتح بتاع الطيب لا علاقه لي بهذا. انا ما اقوله سالنا عن حكم الشرعي فبعطيك الحكم الشرعي غير كده لا خلاص. انت عايز تقول ايه؟
نزول الدم يا دكتور، نزول الدم بعدها مش على التنكيه
فيها؟ نزول ايه؟
نزول الدم بعد
ما الكهرباء ده وتفتح. لا طبعا لا طبعا لا طبعا. هو اي دم بينزل؟ طب ما كنت مسكت سطور واي فرخه عندك في البيت عجنتها بالسطور ما هتجيب دم. ده جا حد يقول الكلام ده كده؟ امال اسمها تزكيه ازاي؟ مش التزكيه لها محل ولها مكان؟ ولا هو اي دم ينزل بقى هو ده زكاه خلاص ليها؟ حد يقول كده؟ الكلام اللي انت بتقوله ده كلام غير معقول. اذا
يا دكتور هرمون البقر ده السرور ده عقوبه ربانيه؟
ان شاء الله. وليش؟ الدلاله المخلة نفس القضيه سبوع كده من يوم على العضله والمخلفات والغلط. دخلنا بقى في الخلفان ولا انا بتكلم في الفراخ؟ ماليش دعوه انا بتكلم في الفراخ. خلاص عايزين نضبط يسار تاني بقى يرجع يقول لك ايه المحاضره راحت في سؤالين ثلاثه. طيب ما انتوا السبب، انتوا السبب.
في بديل بدل الدم مسحوق الدم في بديل في مسحوق الدم يعني ممكن ده حاطط نوع عليه الناس اللي بتربي يعني.
دي بقى تقولوها انتوا اللي بتربوا. انا قلت لك انا مالها يعني. وليه هم شافوا السمك وغير السمك يا اخي؟ ما احنا عندنا العلف الطبيعي ما شاء الله لا قوه الا بالله. احنا عندنا العلف الطبيعي. وبعدين هو انت لازم تجيب الفرخه لازم تبقى عامله زي، وبعدين مين النهارده بيطلع يمشي يشتري فرخه قد كده؟ ده احنا بنروح نقول لفلانه فرخه عندها السل عشان توفر لنا. ربنا يهدي، ربنا يهدي ان شاء الله، ربنا يهدي ان شاء الله. هيجي معانا في مدارس الصحابه ما تقلقش، خلاص الموضوع عدى وجاي معانا في مدارس الصحابه 13 ان شاء الله. خليك صالح يا شيخ محمد. خلاص بيقول بالنسبه ل قضية التصوير بالتصوير الفيديو دروس العلم وما إلى هذا، وخاصة صور حضرتك في مسجد علي بن أبي طالب وسمعنا أن الشيخ الألباني حرم ده. طبعا أنا مش عايز النزعة التشنجية في الدين، اخبرك شيخ محمد. انا بس عايز اقول لكم حاجه صغيره قوي كده، انا عايز بس اقول لكم حاجه صغيره بس كده بس اما حاله يعني انا بستحمله عشان عامله ابني، لكن لو مش عامله ابني، لكن انا طبعا بمسكه في دروس العلم الخاصه يعني بظبطه، لكن انا بدلعه شويه. ليه؟ لان عامل ابني واخد بالك، لكن هيجي لي يوم انا هعبط ابني، انا بسمعه بره ماشي بس فبفوت لك. لكن يعني انا بنبهك في امور ينبغي ان انت تكون فيها اكثر تعقلا. قضيه التصوير بصفه عامه، بصفه عامه، وانا فرقت فيها في الحكم. انا ما سمعت الشيخ الالباني حرم تصوير الفيديو ابدا، ما سمعت هذا. هذا من تاليف واخراج الشيخ محمد. تمام. انا ما سمعت هذا. الشيخ الالباني حرم التصوير اللي هو التصوير العادي، واباحه لنفسه ولغيره في حدود الضرورات. يعني لما سالوه عن البطاقه وجواز السفر وما الى هذا، هو نفسه فعل هذا وما يقدرش ما كانش يفعل. هو نفسه فعل هذا وما يقدرش ما كانش يفعل. هذه واحده. ثانيا يا اخي، ده المملكة العربية السعودية اناء الليل واطراف النهار بتنقل لك وقفة عرفة، ده حرام؟ بتنقل لك الصلاة، ده حرام؟ تنقل لك التراويح، ده حرام؟ انت هتودوا الناس في داهية. هو القضية على الهواء ولا على الماية يا شيخ محمد؟ يعني انا لو سجلتها بقت حرام؟ هذا هو السؤال. هو الشيخ محمد اصله عايش في كوكب اخر، في كوكب اخر، خلاص؟ فايه؟ لا، السعوديه تنقل الصلاه حلال، وتنقل مش عارف ايه حلال، وبعدين يجيبوا برامج دينيه. لا يعني انا لو الان جاء شخص من رجالات العلم ابن باز او غيره وسجل برنامجا سجل ثم أذيع مسجلا أصبح هذا حراما؟ لا، هو طبعا عند الشيخ محمد الناس دي عندهم حلال، لكن بدام الدكتور عبد الله هيسجل فيديو بقى حرام. في أحد يقول هذا اللي أنت بتقوله ده كلام؟ لا لا لا، كلام غير سليم، تفرقة غير في غير محلها، هذا كلام غير سليم بالمرة. فالأمر بدام فعل لغرض شرعي وهو نقل العلم إلى الناس ونقل الخير إلى الناس، لا حرج ولا شيء في هذا إن شاء الله تعالى ما دمت تنقل خيرا إلى الناس. ولكن ما شجبناه وعلقنا عليه وفي حينه، يعني أقول الشيخ محمد، أصل الشيخ محمد لازم يشوفني ماسك الراجل مسح بيه الأرض، لازم يشوفني، لا مش لازم يشوفني، لكن ما فعل في حينه. ويمكن لو الإدارة موجودة معنا تقول هذا الكلام، إن مباشرة عقب صلاة الجمعة اللي وقف أخ صورها وساب الصلاة عشان يصور صلاة الجمعة، يعني سمع ما لا يرضيك، والإدارة ومشوا الأخ خالص، ما جاش الشخص اللي فعل هذا ما جاء مرة أخرى، خلاص انتهت. نعقبت على هذا وبحذف إنه تترك صلاة لأجل اللي احنا نصور. لا حبيبي، وأنا مش طالب من الناس صور لي أصلي، تصور لي صلاة تعمل بيها أصلي. الناس صورت عشان تنقل علما على العين وعلى الراس، على العين وعلى الراس. ولولا هذا التصوير اللي بيجي لنا على يعني سواء مسجل ولا متزع على الهواء، بس ما اعرفش ايه الفرق بين الاثنين. يعني الشيخ محمد يعني يعني دارس اصول فيمكن عنده تفريق، لكن لا فرق بين هذا، سواء ذيع في حيني او لم يذع، الحمد لله نحن ينقل الينا الخير فنسمعه ونقره، وينقل الينا غير الخير برضه عشان نبقى سمعينه وايضا نحذر الناس منه. فهذا مما يعني يسر لنا الامر ان شاء الله تعالى، ولا حرمه فيها. نعم. ولما تقعد هي كلها على بعضيها قدام الشيخ، ايه المشكله؟ ايه المشكله؟ هي لما تقعد كلها هم كانوا بيخشوا على النبي صلى الله عليه وسلم ولافين معصبين عينهم، ما في احد يقول هذا، ما في احد يقول هذا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل على النساء وينصح النساء ويخاطب النساء والنساء تخاطبه، ولكن من خلال التزام من الرجل والتزام من المرأة. قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم، وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن، من ابصارهن. نعم، ما انا اقول هي مأمورة بغض البصر، مش زي ما بعضهم يعني واحد من المشايخ الحبيبة قال لهم النظر في وجه العالم عبادة، فما يخش يعني يعمل له كده، ده أفاك، ده حبيب، ده لا، أنا بغض بصري وهي بتغض بصرها، ومن هنا هي لا داعي لها أن تأخذ الصوت والصورة، يعني يكفيها الصوت فقط، الصوت فقط. تمام. نعم، ما انا بقوله ولو شاهدت هي ماموره ان تغض البصر، يعني لو اتحط قدامها سي دي في صورته وهي ماشيه بالشارع وبتشوف رجال، ايه بنقول لها؟ اعمي عينيكي، ما في حد يقول هذا، ولكن بنقول لها ايه؟ غضي بصرك، غضي بصرك. اللي احنا عندنا طبعا افه ادامه النظر، وللاسف الشديد يعني الراجل بقى بيخاف يبص والست مش بتخاف. يعني لو الاثنين حتى لما تروح للناس الفاشله الفاسقه، ها، ويبقى قاعد يتفرج على فيلم هو ومراته، وبعدين جابوا واحده مثلا مش لابسه وبص، انت بتبص على ايه؟ ولا ما ببصش، ويبقى خايف كده، وهي الراجل طلع مش لابس قاعد عامله كده، فبقت كارثه. لا، كما امر الرجل بغض البصر امر النساء ان يغضضن من ابصارهن، من أبصارك. ماشي خلاص، لا مش هسه. نعم، ما انا قلت وجيالي ورقه بيه، قلت خلاص الحج خلص الحمد لله رب العالمين، ما هياش الان مساله ملحه، لكن في صحابي معايا جاي حديث بيتعلق بهذا، حديث بيتعلق بهذا، فهتشرح مش في درس العلم، لا في خطبة الجمعة حتى يسمعها الجميع. حتى يسمعها الجميع. وسأقرن حديثي بما قاله أهل العلم سواء من داخل السعودية أو من خارج السعودية، لأن تبعت هذا الكلام في هذه الأيام في نفس موسم الحج. استضافوا أحد علماء المملكة العربية السعودية، صوروا فيديو تكلم في قضية رمي الجمار، رمي الجمار، وقال كلاما طيبا وفيه ما أعجبني وفيه ما لا يعجبني، سمعته ودونته. واليوم اليوم اليوم كانوا مستضيفين رئيس الجامعة الأسبق أحمد عمر بيه، واخد بالك انت، وتكلم ايضا في هذا الموضوع، وكان نزل له مقال في جريدة الاخبار بيتعلق بهذا الموضوع. فان شاء الله هذا الكلام انا جمعه، مش ما تخافش انا مش قاعد، وده فايدة ان يتنقل لنا الكلام ده
في التلفزيون يا شيخ محمد، واخد
بالك انت ماشي. احب بس اركز مع الشيخ محمد شوية. فدي فائدة ان هذا الكلام نقل الينا، ليه؟ علشان إن شاء الله تعالى بإذن الله تعالى يعني نستطيع أن نسمع ما يقال، وهذا الكلام نقل للناس، فأيضا سننقل للناس ما هو صواب سنصوبه، وما هو خطأ سنخطئه إن شاء الله تعالى، سيكون محله في خطبة الجمعة إن شاء الله، وإحنا داخلين مدارس الصحابة. وما زلت بكرر يعني هو من فضل الله علي وعلى هذا المسجد إن عندنا في هذا المسجد خطب الجمعة مدارس الصحابة، وهي تحمل إلينا علما جرارا زي ما بنسمع، وتاريخ ابن عساكر اللي ما شاء الله نأخذ منه يعني علما يتعلق بمصطلح الحديث وبشرح الحديث كمان وفقهيات. فده من فضل الله والله علينا وعلى هذا المكان، إن ربنا سبحانه وتعالى قسم لكم إن يعني يجري على لساني الكلام في هذين الموضوعين. يعني في خطبة الجمعة لما استخرت الله سبحانه وتعالى، وأنا كنت نفسي أخد سلسلة في خطبة الجمعة، سلسلة تبقى متتابعة كده، فشرح الله صدري ليه، وده فضل الله بقول عليا مش فضل عليكم، لا ده فضل الله عليا وعليكم، إن ربنا شرح صدري إن احنا نتكلم في مدارس الصحابة اللي انتم أعتقد إن كل مدرسة بتطلعوا منها ها يعني بمعلومات تنفعنا زينا. دايما بقدم خطبتي فعلا في عقيدتنا وشريعتنا وأخلاقنا وفي دنيانا وفي أخرى. كذلك من فضل علينا تاريخ ابن عساكر اللي هو ربنا يمكن يسر لي شراءه، يعني شرح لي كتاب ب3000 جنيه، ده تيسير من الله سبحانه وتعالى، لما جبتش جبته مش أشرح، فيسر الله لي شراءه ثم يسر الله شراءه ثم يسر الله لي أن أشرحه في هذا المكان، وهو موسوعة كما ترون، وقد إيه المعلومات اللي ناخدها منه. فهذا شيء الحمد لله رب العالمين مما من الله به سبحانه وتعالى علينا وعليكم وعلى هذا المكان، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء إن شاء الله تعالى. خلاص أنا إن شاء الله أكتفي بهذا القدر، وما زلت بقول يعني عندي ظروف خاصة كده ما تخليني أطيل في التبص التالي. هي ساعة مش عدة ساعة لسه، ساعة ربع، طب خلاص ألف عمنا ربع ساعة، فهنكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. وإن شاء الله أنا بعتذر عن لقاء الغد، بقول من الآن أهو بعتذر عن لقاء الغد، ويبقى نلتقي يوم الأحد في مسجد علي بن أبي طالب. وطبعا إيه علشان برضو نبقى جايبين من الآخر يعني، يعني أنا أهل بيتي مكسورين، فالمفروض ان انا شغال رب المنزل وشغال موحد كمان يعني عشان عارف، ف يعني اسال الله سبحانه وتعالى ان يشفيه وادعو له بالشفاء. وغدا هنشغل عنكم لاني رايح نحل جبس ونجبس وموال كده، فادعوا لنا ان شاء الله. ف اسال الله ان يشفيها، امين يا رب العالمين. وفعلا من المرأة عصب في البيت والله، يعني هذه حقيقه ينبغي ان تعلموها، المرأة عصب في البيت، وفعلا الرجل ما يعرف هذا إلا إذا ماتت أو وقعت خلاص، لكن هي عصب في البيت زي ما الرجل عصب في البيت، والبيت فعلا لابد رجل وامرأة، ودور المرأة داخل المنزل والله والله لا يقل عن دور الرجل خارج المنزل، بل أنا رأيي ودائما ده أقوله، إذا نجحت المرأة داخل المنزل بينجح الرجل خارج المنزل، وإذا تأثر داخل المنزل الرجل بيتأثر خارج المنزل. فربنا يزيلكوا نساءكوا ويبقوا نساء نجاحات داخل المنزل عشان انتوا كمان تنجحوا خارج المنزل. واستوصوا بالنساء خير. يلا عشان النساء يقوموا راضين عنا. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. إن شاء الله ندعوكم إلى يعني التبرع. بندعوكم إلى التواضع. يعني المسجد عندنا اليومين دول مزنوق ومديون. فأرجو إن شاء الله تعالى أن تكونوا عونا له إن شاء الله وقدر. أعتقد بقى أنا قلت إيه أنا عندي إيه ها خلاص. والمؤمن يعني كيد فاطر ها ثاني عندي غسيل.